أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 387، حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا. فمر علينا في الأغسال أنه لو كان هناك أكثر من سبب واحد للغسل فإنه يكتفي المكلف بأن يغتسل غسلا واحدا بنية الجميع. فلو كان مثلا في يوم الجمعة وكان صادف عيد الغدير وكان مجنبا، فهذه 3 أغسال، يكفي أن يأتي بغسل واحد بنية الجميع. هذا نعبر عنه بالتداخل، تداخل هذه الأغسال. فهذا الحكم كما أنه يجري في الأغسال، حكم التداخل كما يجري في الأغسال كذلك يجري في التيمم. فلو كان هناك أكثر من سبب موجب للتيمم فيكفي أن يأتي بتيمم واحد بنية الجميع. فقال فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع. فهو عنده أسباب متعددة للغسل ولكنه لا يتمكن من الاغتسال، فيريد أن يتيمم بدلا عن الاغتسال، فهل يتيمم لكل سبب من الأسباب أو لا؟ قال لا، يكفيه أن يتيمم تيمما واحدا بنية الجميع. وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه. فهنا السيد المصنف حفظه الله عند الغسل الجنابة مجزي عن الوضوء، لا يحتاج الإنسان أن يتوضأ مع غسل الجنابة. أما باقي الأغسال الواجبة أو المستحبة التي ثبت استحبابها فلديه احتياط استحبابي بضم الوضوء إليها إذا كان المكلف محدثا بالحدث الأصغر أيضا. فهنا إذا شخص مثلا في يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة، فغسل الجمعة يجزي عن الوضوء أو لا يجزي؟ يجزي، ولكن الأحوط استحبابا أن يضم إليه الوضوء. إذا وهكذا باقي الأغسال سواء كانت واجبة أو مستحبة ثبت استحبابها. فهنا السيد نفس الكلام يقول وحينئذ إذا تيمم تيمما واحدا بنية شنو؟ الجميع. وحينئذ فإن كان من جملتها، فإن كان من جملة هذه الأغسال التي يريد أن يتيمم بدلا عنها، بدلا عن هذه الأغسال، إذا كان من ضمنها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عن الوضوء أو التيمم بدلا عن الوضوء، وإلا شنو إلا إذا لم يكن من ضمن هذه الأغسال غسل الجنابة، كما لو كان يوم الجمعة وكان هناك شنو مثلا ليلة القدر مثلا. هسه ما ترهم ليلة القدر لأنه هذا غسلها بالليل، هاي غسلها بالنهار. نعم، إذا قلنا أنه صادف ليلة القدر مع قضاء غسل الجمعة، لأنه احنا قلنا قضاء غسل الجمعة أيضا حكمه كحكم غسل الجمعة، يجزي عن الوضوء. زين، فهنا إذا اجتمع غسلان ولم يكن أحدهما غسل الجنابة، ففي هذه الحالة يتيمم تيمما واحدا، هذا الفتوى، والأحوط استحبابا أن يضم إلى هذا التيمم وضوءا. طبعا هذا إيش فارضي نحن عليه غسلان، وهو محدث بالأصغر بالإضافة إلى الحدث الأكبر، هو محدث في الأصغر. واضحة؟ واضح؟ فإذا كان عليه غسلان وكان محدث بالأصغر أيضا بالحدث الأصغر، في هذه الحالة يكفيه تيمم واحد بدل الغسلين بعد، والأحوط استحبابا أن يضم إلى هذا التيمم وضوءا، فإن لم يتمكن من الوضوء ضم إليه تيمما آخر بدلا عن الوضوء. إذن هذا الوضوء أو التيمم الذي بدل الوضوء يكون على نحو الاحتياط الاستحبابي، يعني يجوز تركه. واضحة هاي؟ واضح؟ وإلا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه، بدلا عن هذا الوضوء، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا. نعم، إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة، فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم، فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره. فهنا السيد يقول إذا كان من ضمن هذه الأغسال غسل الاستحاضة المتوسطة، فغسل الاستحاضة المتوسطة عند السيد مبني على الاحتياط اللزومي، مبني على الاحتياط اللزومي، والغسل المبني على الاحتياط اللزومي لا يكون مغنيا عن الوضوء، مو؟ فلا بد أن يضم إليه الوضوء أو التيمم بعد، هذا مو احتياط استحبابي. فنافل لازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل، ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه، أي البديل عن غسل الاستحاضة مع وجدان الماء بمقداره. إذا كان شنو يتوفر لديه ماء يكفي للوضوء بمقدار الوضوء. واضحة هاي لولا؟ ها؟ فاللازم فتوى، هاي اللازم مو احتياط، هاي اللازم فتوى. يعني السيد يقول أنه شوفوا مرة أنه شخص إذا كان على الشخص مجموعة من الأغسال، قلم عندكم؟ شوف نقول إذا اجتمع إذا اجتمع على المكلف مجموعة من الأغسال ولم يتمكن من الغسل، فشنو وظيفته؟ وظيفته التيمم، مو هيك؟ هذه الأغسال على نحوين، إما أن يكون من ضمن هذه الأغسال غسل الجنابة، فهنا شنو؟ طبعا هنا إذا اجتمع على المكلف مجموعة من الأغسال نقول عليه وكان محدثا بالأصغر أيضا، يعني مو بس عنده حدث أكبر، عنده حدث أصغر ماتي. فإما أن يكون من ضمن هذه الأغسال غسل الجنابة فيكفيه تيمم واحد عن الجميع، هذا الحكم واضح؟ هذا شخص عنده مجموعة أغسال ما يقدر يغتسل، ما يتمكن، وكان أيضا محدث بالأصغر، فنقول إذا كان من ضمن هذه الأغسال غسل الجنابة فيكفي شنو؟ تيمم واحد عن جميع هذه الأغسال، ولا يحتاج إلى شنو؟ ما يحتاج إلى وضوء، صحيح؟ أو لا، إلا شنو؟ لم يكن غسل الجنابة جزءا منها، مو أحدها، فهذا أيضا باحتمالين، إما أن يكون غسل الاستحاضة المتوسطة من هذه الأغسال أو لا، إذا كان من ضمن هذه الأغسال التي اجتمعت على المكلف غسل الاستحاضة المتوسطة فهذا شنو؟ يكفيه تيمم واحد، زائدا وجوب وضوء أيضا، ويجب عليه أن يتوضأ، وجوب هذا مو احتياط، وجوب، واضح؟ لأنه غسل الاستحاضة مو فتوى عند السيد، غسل الاستحاضة هو شنو؟ احتياط لزومي، احتياط وجوبي، واضح؟ زين، إلا اللي هو إذا لم يكن غسل الاستحاضة من ضمنها، هذا شنو حكمه؟ يكفيه تيمم واحد عن الجميع، والأحوط استحبابا أن يضم إليه الوضوء أو التيمم بدل الوضوء، يعني هو يكفي أنه تيمم واحد، هذا فتوى، أنه باحتياط استحبابي أنه بالإضافة إلى التيمم، إذا كان عنده مثلا مقدار ماء ما يكفي للغسل ولكن يكفي للوضوء فيتيمم بدلا عن هذه الأغسال، وش يسوي؟ والأحوط استحبابا أن يتوضأ أيضا. خب إذا ماكو عنده ماء نهائيا فالأحوط استحبابا أن يتيمم بدل الوضوء. ها؟ يكفيه تيمم واحد زائدا وضوء، يعني هذا الوضوء من ضمن الفتوى.
وإذا ماكو ماي تيمم ثاني،
إذا ماكو ماء أنه يتيمم، لاحظوا يقول كما يقول لاحظوا العبارة، قال نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم، يا تيمم التيمم اللي بدل الغسل مع عنه مع وجدان الماء بمقداره. إذا كان هو عنده كمية ماء تكفي لها أنه شنو؟ أنه تتوضأ مع التيمم الذي تتيممه بدلا عن الغسل. واضحة؟ زين. خب هذا سؤالكم أنه إذا ما عندها مي فإنه تتيمم لو لا؟ خب مقتضى أنه الطهارة، لأنه هنا عند فتوى السيد أنه ضم الوضوء بهذه الحالة فتوى، لازم ضم الوضوء يعني فتوى. فإذا ماكو مي كم تتيمم بلي ظاهرج الظاهر. مسألة، ثلاثمية وثمانية وثمانين، إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت كوليه. إذن هذا شخص محدث بالأصغر فهذا واجب عليه الوضوء، وجنب واجب عليه الغسل، وولي ميت وجب عليه تغسيل الميت، دول ثلاثة. وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط، لو هذا يتوضأ بي، لو الثاني يغتسل بي، لو الثالث يغسل بي الميت. فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه، إذا كان واحد هو مختص به، مالك إلى مثلا موهوب له، فهذا إذا كان الشخص مالك لهذا الماء مختص بهذا الماء، هو المالك شنو يستعمله بالطهارة مالته، سواء كانت طهارته وضوء أو كانت طهارته غسل، والبقية يصير وظيفتهم التيمم. زين. فقال فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين صرفه فيما هو وظيفته. شنو وظيفته؟ غسل يغتسل به، وضوء يتوضأ به، وإلا شنو إلا؟ يعني إذا لم يكن أحدهم مختصا بهذا الماء فهذا الماء مباح لهم ثلاثتهم، شنو الحكم؟ وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه، كن ذولا يسابقون، فالسابق منهم إلى الماء يصير وظيفته شنو؟ وظيفته الطهارة المائية، إما الوضوء أو الغسل. زين. أو ببذل عوض، يعني هذا شخص عنده مي وهذا ما ينطينا يا بلاش، يريد يبيعه، ولكن هذا المي اللي موجود هذا اللي يريد يبيعه ما يكفينا ثلاثتنا، واحد من عندنا، واحد جنب، واحد شنو عنده حدث أصغر، واحد هذا ولي الميت، وهذا الشخص عنده كمية من الماء تكفي لأحدنا، بس هذا يريد ينطي يبيع أبيع، فشنو الحكم؟ يقول من تمكن من شرائه تعين عليه أن الوضوء أو الغسل، يعني تعين عليه الطهارة المائية. زين. نعم. وإلا قال وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض ثمن تعين عليه ذلك وجب عليه تحصيل الماء، سواء بالسبق إليه أو ببذل العوض لشرائه. وإلا أي إذا لم يتمكن من الحصول على الماء ولم يكن الماء مختصا به وجب عليه التيمم، لأنه هذا بعد فاقد للماء فيجب عليه التيمم. نعم من كان محدثاً، طبعا سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. ووجب عليه تغسيل الميت أيضا، يعني هسه هذا ولي الميت. ولي الميت لو كان هو نفسه الولي محدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر ولديه ماء يكفي لأحدهما، يعني لو هو يغتسل به لو يغسل به الميت الذي وجب عليه تغسيله، هذا وين ينفق الماء؟ في اغتسال نفسه أو في تغسيل الميت؟ لا لا، ووجب عليه تغسيل ميتين أيضا، فمع عدم كفاية الماء للأمرين، لأنه واضح القبض الماء يكفي لاثنيناتهم، يصير واجب أنه هو يغتسل غسل الميت. الكلام وين؟ إذا لم يكفي فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه، هو يغتسل الولي نفسه يغتسل، والميت ييممه، الميت ييممه. طبعا هناك آراء أخرى للعلماء ولكن هذا مختار السيد المصنف. مسألة، إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم، هذا الشك أنه مواضع التيمم اللي هي الكفين والجبهة، هنا إذا شك أن هناك حاجب يمنع من وصول من المسح على البشرة، شنو الحكم مالته؟ قال فحاله حال الوضوء والغسل. هناك بالوضوء والغسل إذا شك أيضا شنو؟ واجب عليه أنه يفحص، في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم، فإن يفحص إلى أن يصير عنده يقين أنه ماكو حاجب، ماكو شيء يمنع من المسح على البشرة، أو أنه يحصل له الاطمئنان، والاطمئنان هو الظن العالي وهو أيضا حجة. فإذا تيقن أو اطمأن بعدم وجود الحاجب فيتيمم ويصح تيممه. أي بلي بلي، نفس الكلام نفس الكلام، أنه لأنه احنا قلنا أنه التيمم مشروط بمن؟ مشروط باليأس، يعني المبادرة إلى التيمم، المبادرة مشروطة باليأس من زوال العذر. أما إذا كان يتأمل أنه عذر يزول فما يجوز لأنه يتيمم مباشرة. الله يحفظك. بلي 308 شبيه أي أي، يقول فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه على من اختص الماء به، هو فرض المسألة كلها أنه الماء ما يكفيهم كلهم، فرض المسألة فرض المسألة كلها أنه الماء ما يكفيهم كلهم، زين فهنا من اللي يقدم؟ قال السيد مرة الماء يكون أنه مختص بأحدهما، بأحدهم دون الباقين، خب هذا صاحب الماء هو الأولى بأن يتصرف بمائه مو؟ فهذا صاحب الماء المختص بالماء هو اللي ينفق الماء، سواء كان هو إنفاقه للماء في الوضوء أو إنفاقه للماء بمن؟ بالغسل. هذا بحسب شنو؟ بحسب وظيفته، يعني بحسب الواجب عليه. هو شنو الواجب عليه؟ محدث بالحدث الأكبر وظيفته الغسل، محدث بالحدث الأصغر وظيفته الوضوء، واضح؟ فآني المي موجود ولكن هذا المي إلي، آني هذا الشخص أنطاني المي قال لي هذا إلك، خب هذه الحالة ما ممكن أنه البقية يستعملونه، أنا اللي أستعمله أنا المختص به، واضحة؟ أما إذا ما مخصصين بواحد، ما أختص بواحد، ثلاثتهم مشتركين، يعني ثلاثتهم بالنسبة لهم نفس الحكم، يعني هذا الماء مباح بالنسبة للأول، مباح بالنسبة للثاني، مباح بالنسبة للثالث. شو يسوون؟ قالهم السابق، السابق اللي يسبق من عندكم إلى الماء فيستعمل الماء بوظيفته هو. فإذا سبق صاحب الحدث الأصغر توضأ به، وإذا سبق المجنب اغتسل به، وإذا سبق ولي الميت غسل به الميت. واضحة قضية؟ أو أنه لا، هذا مو سباق، وإنما قضية بذل. هذا الماء عند شخص وهذا يقول اللي ينطيني كذا مبلغ أنا أنطي المي. فأيضا المتمكن من هذا المبلغ واجب عليه أنه شنو؟ أنه ينطي، يشتري الماء. فإذا اشترى الماء وجب عليه أن ينفقه في وظيفته من غسل أو وضوء. زين، هذا الماء حصله واحد وصرفه، البقية شو يسوون؟ يتيممون البقية. واضحة؟ الله يحفظ. قال المبحث السادس: الطهارة من الخبث، وفيه فصول. إذا الآن الفصل الأول في الأعيان النجسة، فراح يعدد لنا الأعيان النجسة والثمرة في هذا، في تعداد الأعيان النجسة، أنه نعلم أن هذه الأعيان النجسة وكل ما سواها شي يكون بعد طاهر العين. ليش؟ ليش ما سوى العكس؟ ليش ما عدد الأعيان الطاهرة؟ نقول لأنه الأعيان الطاهرة كثيرة جدا، كثيرة جدا، بينما هاي الأعيان النجسة محصورة بهذن العشرة أو الهدعش نوع، والبقية كلها طاهرة، بينما الأعيان الطاهرة كثيرة جدا. إذن إذا عرفنا هاي الأعيان النجسة وهي عشرة أشياء، فكل ما عدا هذه الأعيان يكون طاهرين. قال الأول والثاني: البول والغائط. من كل حيوان له نفس سائلة، محرم الأكل بالأصل. إذن نجاسة البول ونجاسة الغائط مشروطة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا البول والغائط من حيوان ذو نفس سائلة، هذا أولا، ويكون محرم الأكل، لأنه بول والغائط مع الحيوان غير محرم الأكل طاهر. إذن أول شيء يكون بول وغائط حيوان ذو نفس سائلة. ثانيا أن يكون بول وغائط حيوان محرم الأكل. ثالثا أن لا يكون طيرا، أن لا يكون طيرا. واضحة هاي؟ فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة كان حكم على بول الحيوان وغائطه بأنهما نجسين. فقال: من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض. فهاي حرمة الحيوان تارة، أول شيء ذو نفس سائلة شنو يعني؟ يعني هذا الشرط الأول أن يكون حيوان ذو نفس سائلة، بمعنى أنه يتدفق دمه عند الذبح تدفقا، تدفق مو يسيح سيحا أو يترشح ترشحا. فهنا الحيوان ينقسم قسمين: حيوان ذو نفس سائلة وحيوان ذو نفس غير سائلة. النفس هنا يقصدون بها الدم، النفس السائلة يقصدون بها الدم. فهنا الحيوان ذو النفس السائلة، هذا الحيوان عندما يذبح يتدفق دمه بقوة، هذا واحد. بينما الحيوان الذي ليس له نفس سائلة لا يتدفق دمه بقوة، وإنما يترشح. يعني الآن هذه السمكة، إذا تقطعون السمكة يتدفق من عندها الدم؟ ما يتدفق الدم، يترشح ترشحا اكو دم ولكن ما يتدفق، وانما ترشح هيك خفيف. بينما من نذبح الدجاجة لا يتدفق الدم من عدها، الخروف البقرة الكذا هذه يتدفق الدم من عدها، وهكذا. إذن الحيوان الذي له نفس سائلة واحد، ومحرم الأكل سواء كانت هذه الحرمة بالأصل اللي هي شنو بالنسبة للكلب والخنزير أجلكم الله، أو بالعارض يعني بالأصل مو نجس العين هو ولكن بالعارض. فهنا مثلا شاة، هذه الشاة بالأصل هي محللة الأكل، ولكن لو اعتادت على أكل عذرة الإنسان في هذه الحالة يقال لها جلالة. فالحيوان الجلال يكون نجس ولكن نجاسته بالعارض. فالنجاسة العرضية شنو فرقها عن النجاسة الأصلية؟ أنه النجاسة العرضية يمكن إزالتها، بينما النجاسة الأصلية لا يمكن إزالتها. فهنا هذا الحيوان الجلال مثل ما راح يجينا بالمطهرات، يمكن أنه نحجز هذا الحيوان في مكان ونطيه علف طاهر لفترة معينة، ورا هاي الفترة بعد عنوان الجلال يزول عنه فيرجع إلى الطهارة. بينما الحيوان النجس بالأصالة ما يمكن تطهيره. يعني أنا أجيب لي كلب أجلكم، أقدر أطهر الكلب؟ ما أقدر. لو أغسله بمن؟ بماء البحور السبعة ما يطهر، لأنه عين النجاسة. واضحة؟ زين. هذا اللي هو محرم الأكل بالأصل إذا كان هو شنو؟ أو مثلا شنو محرم الأكل بالأصل؟ سباع، فهاي سباع أيضا محرمة الأكل بالأصل. أو بالعارض كالجلال والموطوء، فهذا الحيوان إذا كان موطوءا من قبل الإنسان أيضا يحرم أكل لحمه. أما محلل الأكل الذي يجوز أكل لحمه كالشاة كالبقرة إلى آخره، الدجاجة، فبوله وخرؤه طاهران، ذول مو نجسين. وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة، لأنه احنا قلنا البول والغائط مال الحيوان ما نحكم بنجاسته إلا إذا اجتمعت شروط ثلاثة، ومن ضمن هذه الشروط الثلاثة أن يكون هذا الحيوان له نفس سائلة. فالحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالسمك، فالآن فضلات السمك طاهرة لو نجسة؟ طاهرة. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا. يعني هنا بالنسبة إلى الخر مال هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فهو طاهر، أما بوله فيقول بوله هذا مقسم إلى قسمين، إما أن يكون له لحم عرفا أو ليس له لحم عرفا. فإذا كان له لحم في العرف فبوله الأحوط وجوبا الاجتناب عنه، أما إذا لم يكن له لحم عرفا ما عنده لحم وله بول فبوله طاهر. مسألة بل أي لا، مو هذا مأكول اللحم، مو قلنا ثلاث شروط. أول شرط تجتمع ثلاثة، إذا واحد من عندهم ما تحقق ما نحكم بنجاسة البول والغائط. أول شيء حيوان ذو نفس سائلة، وبعد وأن يكون محرم الأكل، وبعد ولا يكون طيرا، هاي ثلاثة. إذا اجتمع عن ذني فنحكم بنجاسة الفضلات. وإلا فلا نحكم. قال مسألة: بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه. يقول هذا الطير، الطيور هم عندنا شكلين، أكو طيور مأكولة اللحم وأكو طيور غير مأكولة اللحم، مو؟ هذا مر عليكم وين؟ في كتاب الأطعمة والأشربة. فهذا مثلا الطيور اللي هي جوارح، هذا مثل النسر الصقر كذا، هذا يؤكل لحمه؟ لا ما يؤكل. أو مثلا هذا الذي يكون شنو صفيفه أكثر من رفيفه، هذا غير مأكول اللحم. فهنا هذا الفضلات مالتهن، هذا ذرق هذا الطير طاهر لو نجس؟ السيد يقول طاهر مطلقا، ذرق الطير مطلقا سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فذرقه يكون طاهرا حتى ذرق الخفاش. مسألة: ما يشك في أن له نفسا سائلة. هسا عرفنا إذا إلى نفس سائلة وهو غير مأكول اللحم وليس بطائر فهو ففضلاته نجسة. أما إذا شكينا بحيوان، شكينا أنه له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، فما هو الحكم؟ قال: هو محكوم بالطهارة، بطهارة خرئه، ويحتاط أو يحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم. كما تقدم يعني شنو؟ يعني إذا عد في العرف له لحم، إذا عد في العرف له لحم. وأما ما يشك في أنه محلل الأكل، هسه هالمرة مو أشك بأنه ذو نفس سائلة، أن هالمرة أنا أدري أن هذا الحيوان ذو نفس سائلة، ولكن صار عندي شك بأنه محلل الأكل أو غير محلل الأكل، فيحكم بطهارة بوله وخرئه. فهنا بعد حتى الاحتياط ما ورد هنا، لأنه ذاك اللي تشك بأنه له نفس سائلة أو لا حكم بطهارة خرئه، ولكن احتياطا وجوبيا بالاجتناب عن بوله. أما ما تعلم بأنه له نفس سائلة ولكن تشك أنه محلل الأكل أو محرم الأكل، فهنا السيد حكم بطهارة بوله وخرعه. الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحوط لزوما. إذن هذا المني من الحيوان مطلقا سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم يكون محكوما بالنجاسة. وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مر، هذا وين مر؟ مر في غسل الجنابة. وأما مني ما ليس نفس له سائلة فطاهر. فهذا لو كان عندنا حيوان ليس له نفس سائلة ولديه مني فمنيه يكون طاهرين. الرابع: ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبالة منها. هنا عندنا الميتة، مرة تكون الميتة ميتة إنسان ومرة تكون الميتة ميتة حيوان آخر غير الإنسان. فهنا يقول إذا كانت الميتة ميتة حيوان ذي نفس سائلة فهذه الميتة نجسة، خب كلها نجسة. ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة كلها نجسة، ولكن تختلف ميتة الإنسان عن ميتة باقي الحيوانات التي لها نفس سائلة بمن؟ تختلف في إمكانية التطهير. فالإنسان يمكن أن يطهر، فبعد اكتمال الأغسال الثلاثة يحكم بطهارته. فهذا الإنسان بعد حتى لو مسيته آني مع وجود الرطوبة المسرية ينجس لو ما ينجس؟ بعد ما ينجس يصير طاهر، لا يوجب لا نجاسة خبثية ولا نجاسة حدثية. هذه يمتى؟ بعد اكتمال الأغسال الثلاثة. أما باقي الميتات، ميتة الحيوان ذي النفس السائلة الأخرى، البقرة، الشاة، الكذا، كل هاي الحيوانات شو تكون؟ تكون نجسة وبعد، ولا يمكن تطهيرها. ما ممكن، ما تقدر انه تغسلها وتصير طاهرة، لا، هاي تبقى ميتة نجسة. زين، أجزاء الميتة، أجزاء الميتة المبالة منها حتى لو كانت صغاراً، صغاراً يعني مثلاً في الأصبع مقصوص من هذا الميت، أو من شنو رجل مع الحيوان مقصوصة، فهاي أيضاً شو يكون حكمها؟ حكم الميتة، حكم الميتة تكون نجسة، فحكمها حكم الميتة أيضاً تكون نجسة. خب، ويستثنى منها مين؟ من الميتة، فلا تكون نجسة نجاسة خبثية، فلا تكون نجسة نجاسة خبثية. من هي؟ الشهيد. فالشهيد لا يحكم بنجاسته. وكذلك طبعا من باب أولى المعصومون عليهم السلام أيضا لا يحكم، فهم أطهار مطهرون. ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص، هذا الشخص اللي جنى جناية معينة أوجبت إقامة الحد عليه. فذكرون أنه في باب الغسل قلنا شنو؟ يؤمر أن يغتسل غسل الميت ويقام عليه الحد. فإذا أقيم عليه الحد بعد نحتاج نغسله بعد وما نحتاج؟ يقول ما نحتاج. فهذا الشخص بما أنه اغتسل قبل إقامة الحد أيضا لا يحكم بنجاسته. زين، طبعا بالنسبة للشهيد انه ما هو ليس من النجاسات الخبثية، الميتة مالته ما مو من النجاسات الخبثية، ولكن مسه يوجب غسل مس الميت او لا يوجب؟ نعم يوجب غسل مس الميت، لانه غسل مس الميت مطلق. فالسيد عنده احتياط وجوبي بالغسل، غسل مس الميت إذا مس شخصا الشهيد. مسألة بعد الشهيد واضح، لأنه ذكرنا أنه الشهيد هو من قتل دفاعا عن بيضة الإسلام بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، هذا بالجهاد الابتدائي. أما في الدفاع فأيضا يكون بإذن الوكيل العام للإمام. مسألة، الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. هسه بالمسألة السابقة كان السيد يتكلم عن الجزء المقطوع من الميتة، قلنا حكمه حكم الميتة، فهو من النجاسة الخبثية. زين، الجزء المقطوع من الحي، شخص مثلا قصوا ايده، قصوا رجله، زين، فهنا هذه الايد والرجل حكمها حكم الميتة لو لا؟ قال هي بمنزلة الميتة، فاذا مسها يوجب شنو؟ يوجب التنجس مع الرطوبة، مسها يوجب التنجس. ويستثنى من ذلك، طبعا هذا الحكم عام، هاي قضية انه التنجس عام، يشترط فيه شنو؟ يشترط فيه الرطوبة المسرية، فهذا يشمل كل النجاسات هاي العشرة، انه مسها مع وجود الرطوبة المسرية يوجب تنجس الماس، اما مسها مع عدم وجود الرطوبة المسرية لا يوجب تنجس الماس بالنجاسة الخبثية. زين، قال ويستثنى من ذلك مين؟ للأجزاء المنفصلة من الحي، ما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها. فاحنا نشوف انه مرة اكو اشياء تنفصل من جسم الانسان الحي، ولكن هاي اجزاء صغيرة، هاي الاجزاء الصغيرة هي بحكم الميتة او لا؟ السيد يقول لا، ولكن يشترط بيها شرطين، شرطين هذا الشرطين يذكرهن السيد في العروة الوثقى. فالشرط الاول عنده أن تكون هذه الأجزاء صغارا، مو أجزاء كبيرة، صغار، أي واحد. الشرط الثاني أنها تنفصل بسهولة عن الجسم، أنه هذه الأجزاء مو نفصلها بصعوبة، لا، وإنما تفصل بسهولة. فحتى لو كان الجزء صغيرا وفصله كان بصعوبة فهو بمنزلة الميتة، أما إذا كان فصله بسهولة فهو طاهر. شون الآن هذه مثلا حبوب مثلا أكو تطلع على الجسم، فالإنسان بمجرد أنه شنو يحركها شوية تنفصل عن جسمه، هاي انفصالها بسهولة، ما حتى ما يحتاج آلة أو فرد شيء. زين، مرة أنه الجلد مالته مثلا يتقشر، فمن يحك الجلد أيضا شنو تطلع هاي القشور أو البثور. فهذه الأجزاء الصغار اللي يقصدها السيد أنها شنو؟ أنها طاهرة وليست بحكم الميتة. فقال وما يعلو الشفة والقروح، الشفة هذا الجلد اللي يتيبس عليها وينفصل بسهولة، فصالة بسهولة، هذا أيضا يكون طاهر. والقروح هذا القرح من صرفة التهاب بالجلد ويتيبس، ولا ما يتيبس إنه بمجرد أنه يزيل الإنسان بصبعة يزال بسهولة، فهو طاهر. وهكذا القشور وقشور الجرب أجاركم الله، فهذا الجرب مرض يسبب تقشر الجلد، فهذا القشور اللي تتساقط من الإنسان المصاب بهذا المرض أيضا تكون طاهرة. ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، هاي القشور اللي هي متصلة بالأجزاء اللي شنو يكون معها شعر يتساقط، وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم. فإذا أكو جزء بمجرد أنه يحك الإنسان الجلد مالته ينفصل، هذا أيضا يكون طاهر، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي. فالضابطة واضحة، الضابطة أن تكون هذه الأجزاء صغيرة وأن تزال بسهولة، هذين الضابطين إذا طبقناهن على أي مورد فنحكم بطهارة هذا الجزء المبان من الحي. مسألة، قال بلي اي بل اي يعني هو هذا ايده مثلا او اصبعه انقص، ومجرد انه انقص يعني انفصل عنه، من انفصل صار هذا شنو بمنزلة الميتة. فاذا هو لزمه وكان اكو رطوبة بين ايده وبين هذا الاصبع فراح تتنجس ايده. ها
اي
ما قلنا على اغتسال، قلنا غسل.
هو
لا مو غسل، غسل اكو غسل واكو غسل. منقول غسل يعني غسل مس الميت، منقول غسل يعني الغسل الموضعي، يعني انا هذا اصبع مفصول زين وايدي مرطوبه شلت هذا الاصبع بيدي، بهذه الحاله يقولوا له هاي اصابعك تنجست اغسلن، هذا غسل. اما من اقول غسل، لا غسل يعني الراس والرقبه والشق الايمن الشق الايسر، لا ذاك غسل. نحن ما نحكي عن الغسل، الغسل ذاك تقدم الكلام عنه وين؟ في المبحث الاحتضار، هناك تكلمنا عن غسل مس الميت ومتى يجب غسل مس الميت. هنا نتكلم عن الغسل، غسل الموضعي، الغسل الموضعي يعني أنا هاي إيدي اللي لزمت بها القطعة المبانة، خب هاي لزمتها باليسرى، اليمنى شو لها علاقة؟ ما لها علاقة. وحتى إيدي هاي مو كلها تتنجس، بس المنطقة اللي لامست القطعة المبانة، يعني هاي الأنامل أطراف الأصابع بس هاي أغسلها، هاي كافي. واضح القضية؟ زين. قال مسألة، أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. فأجزاء الميتة احنا قلنا أنه الميتة، ميتة الحيوان ذي النفس السائلة تكون نجسة. زين، كل الأجزاء الميتة نجسة؟ لو لا، السيد يقول لا، هاي أجزاء الميتة بعضها تحلها الحياة وبعضها لا تحلها الحياة. تحلها الحياة يعني يسري فيها الدم وفيها إحساس، مو الآن هذه اليد الرجل الباقي الأجزاء مال الجسم من تمسها تتحسس من عدة، مو فهذا بيها إحساس وبيها دم يجري، هاي يقول تحلها الحياة. وأكو أجزاء ما يجري بيها الدم، ما يجري بها دم وما بها إحساس، فهاي نقول عليها لا تحلها الحياة، كالأظفر الشعر إلا وهكذا، هذه الأشياء لا تحلها الحياة. فالسيد يقول أنه الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة هاي نجسة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة. إنه يعدد لنا هاي الأشياء التي لا تحلها الحياة وهي الصوف، فإذا كانت أكوشات ميتة الصوف مالتها لا تحلها الحياة، كذلك الشعر، الشعر أيضا لا تحله الحياة فهو طاهر، والوبر بالنسبة للجمل، والعظم والقرن، فهذا القرون مال البقرة، قرون مال الشاة، هاي شو تكون؟ تكون طاهرة. والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف، هسه ذنيش واضحة؟ مو الظلف، يقول هذا الظلف للبقرة أو الشاة أو الظبي كالحافري بالنسبة للفرس، والخف للبعير. فهذا الشيء اللي يصير بنهاية رجلين مالتن ذني، مرة نسميه خف، مرة نسميه حافر، مرة نسميه ظلف. فإذا كان للبقرة أو للشاة نسميه شنو؟ نسميه حافر. إذا كان في طرف رجل البعير نسميه خف، وفي غيره نسميه شنو؟ ظلف. أو عفوا الحافر بالنسبة للفرس، والبقرة والشاة ظلف. البقرة والشاة ظلف، الفرس حافر، والبعير خف. ذني كلهن ثلاثتهن شنو؟ لا تحلها الحياة. وكذلك السن، أيضا السن لا تحله الحياة. والبيضة إذا اكتست القشرة الأعلى، البيضة بها قشرين، قشر داخلي رقيق وقشر خارجي. فهنا يقول البيضة يعني إذا مثلا دجاجة ماتت زين، البيضة اللي ببطنها طاهرة لو نجسة؟ خب الدجاجة نجسة لأنه ماتت ميتة، ولكن هاي البيضة اللي ببطنها طاهرة لو لا؟ فيقول السيد البيضة طاهرة ما دام أنه اكتست القشر الأعلى مالتها طاهرة. وإن لم يتصلب، شايفين أنه مرة دجاجة هسه ذبحون دجاجة تلقون أنه بطنها بيض، فهذه البيضة عادة ما متصلبة، يعني القشر مالتها يكون رقيق مو؟ هذا يقول السيد ما دام أنه صار بها قشر خارجي خلاص هي تبقى طاهرة هذه، حتى لو ما كان القشر متصلب، سواء كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، يعني الحلال أكله أم الحرام أكله، لأنه إحنا هذا الحكم بالنجاسة والطهارة مو دائما إحنا شغلنا شنو على مود الأكل، يعني مرة أنه هذه نريد نأخذها هاي البيضة مثلا موجودة في بيضة حيوان غير مأكول اللحم مثلا، ولكن هاي البيضة نحتاجها في استعمالات علاجية مثلا، خب إذا استعملناها باستعمال علاجي لابد أنه نعرف أنه هاي طاهرة نجسة، على مود حتى هذا اللي استعملها وطلت جلد مالته بيها شي يكون هذا متنجس لو غير متنجس، واضحة؟ وسواء أخذ بجز أم ندف، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه بالجز ما يصير القضية شنو بعيدة عن الجلد، الجلد هو شنو؟ جلد نجس. ليش؟ لأنه الجلد مما تحله الحياة، فإذا جز يعني قص، نقص الصوف مثلا من فوق وناخذه، ومرة لا نتف، إذا ينتفونه نتف راح تطلع شنو؟ أجزاء من الجلد وياه مو؟ راح تطلع أجزاء صغيرة من الجلد معه، أو أنه أكو تبقى رطوبات مأخوذة مين؟ من الجلد تصير ويا الصوف. فيقول السيد أنه هذه المذكورات كلها تكون طاهرة سواء أخذت بالجزي يعني القاص أو الناتف أم غيرهما من طريقة ثالثة. نعم يجب غسل المنتوف من رطوباتها، من رطوبات الميتة، يعني هذا أنا شنو نتفت الصوف من الجلد لو أباوع على الأصول مالته ألقى بيه رطوبات، هاي الرطوبات منين جاية؟ من الجلد مو من جلد الميتة، وجلد الميتة نجس، فالرطوبات مالته شو تكون؟ نجسة. إذا هاي الرطوبات لابد أنه أغسلها، لابد من غسلها. أما نفس الصوف فنفس الصوف طاهر زين. ويلحق بالمذكورات الأنفحة، هاي الأنفحة راح يرجع السيد يعرف لنا إياها، الأنفحة هي عبارة عن أشياء مواد موجودة في يعني مواد صفراء موجودة في داخل كرش الجدي الذي لم يتغذى إلا على الحليب. فهذه المادة يأخذونها يسوونها مثل الخميرة مال الجبن، يخمرون بها الجبن. هذه الأنفحة راح يعرفها السيد تعريف مفصل، يحكي لنا مسألة 400 راح يحكي لنا. وكذلك اللبن، إذن هاي الأنفحة شو تكون؟ طاهرة. الأنفحة نلقاها احنا بالكرش مال الجدي، فمن نفتح الكرش مالته نلقى هاي القطع الصفراء الصغيرة الموجودة، هاي ياخذونها يسووها خمرة مال جبن. هذه السيد يقول طاهرة، يعني حتى لو كان الجدي ميت ما مذبوح، ميت من نفتح بطنه نطلع هاي الأنفحة نحكم عليها بالطهارة، بحيث من نخليها ويا الحليب حتى نسوي جبن، فهذا ما راح ينجس الحليب. وكذلك اللبن في الضرع، فهاي إذا ماتت الشاة أو البقرة والضرع مالتها بحليب اللبن، يقصد الحليب، فهنا هذا اللبن الموجود في بالضرع يكون طاهر رغم أنه هو شنو مماس للميتة، ولكن يبقى طاهرا. وكذلك اللبن في الضرع، في يعني في ضرع الحيوان الميت، ولا ينجس بملاقات الضرع النجس. الضرع نفسه نجس لأنه جزء من الميتة ومما تحله الحياة فهو نجس، ولكن الحليب اللي موجود في داخله طاهر. وإن كان الأحوط استحبابين اجتنابه، ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. فهذا الحليب مرة اجتناب اللبن إذا كان حال احتياط استحبابي، ويأكد الاحتياط الاستحبابي أكثر إذا كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم. فالحليب اللي موجود بالضرع مالته أحوط استحبابا تركه. هذا كله في ميتة طاهرة العين. أما ميتة نجسة العين، خب نجسة العين هي كلها بعد ما نفصل أنه تحله الحياة أو لا تحله الحياة، وإنما كل أجزاء الحيوان الذي لا شنو نجس العين. نجس العين يعني الكلب والخنزير، فجميع لا نجس العين، لا سبع مو نجس العين. فرقوا بين يحرم أكله وبين نجس العين. السبع يحرم أكله ولكن هو مو نجس العين، بينما عندنا الحيوان عندنا حيوانين فقط هما نجسا العين، الكلب والخنزير. السباع يحرم أكلها، من ساعة من ذكرنا السباع كنا تقول يحرم أكلها، فإحنا مو كل شيء يحرم أكله هو نجس. يعني سأل القطة يحرم أكلها ولكن مو نجسة، واضح شو؟ بينما الكلب والخنزير نجسا العين، فإذا كان نجسا العين فكل جزء منهما سواء حلته الحياة أو لم تحله الحياة فهو نجس. فالشعر مال الكلب كلحم الكلب أيضا يكون نجسين. الله بيد. مسألة، قال فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت عن الظبي الحي. هاي شنو فأرة المسك؟ هذه قطعة من الجلد موجود في داخلها، هاي مادة المسك، هذه موجودة بالغزال، موجودة بالغزال، فهذه تصير بجسم الغزال وهي الغزال وهو حي ورا فترة تنفصل عنه، تنفصل عنه من كيفه. فهاي في داخلها موجود هذا المسك، هذه المادة العطرية. زين، المتنبي يقول وإن المسك بعض دم الغزال. فهذا هذه الفأرة، هاي الجلدة قطعة من الجلد شكلها مثل شكل الفأرة، فلذلك يسموها الفأرة، وبداخلها موجود المسك. زين، هنا هاي تنفصل ببحرها عن الظبي، فهذه طاهرة لو نجسة؟ السيد يقول فأرة المسك طاهرة، يمتى؟ إذا انفصلت من الظبي الحي، الظبي يعني الغزال الحي، فتنفصل من عدة تنضج وبعدين تنفصل توقع، يجون دولة يأخذوها يطلعون من عدها المسك. زين، ولو بعلاج، لأنه هذا مرة تنفصل بحدها ومرة هم يفصلونها، من يفصلونها هم شي يقولون عليها هذا بعلاج، ومرة لا بحدها تنفصل. يقول بالحالتين سواء انفصلت من كيفه أو انفصلت بعلاج بتدخل من الإنسان فهذه تكون طاهرة بعد صيرورتها معدة للانفصال. يعني هذا بعلاج من ثم جيت وفصلتوها عنه، هي وصلت إلى مرحلة النضج بحيث أنه تكون معدة للانفصال، يعني هي وصلت إلى مرحلة تريد تكون النوب تنفصل، يعني صارت ناضجة، يعني بداخلها صارت مادة المسك. فمرة بعدها مشكلة بمن؟ بالظبي، بالغزال، وإحنا أجينا فصلناها عنه، واضحة؟ فيقول إذا هي ناضجة حتى لو إحنا فصلناها عنه أما تبقى هي طاهرة بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها. هاي علامة صيرورتها معدة للانفصال، يعني بعد تصير هي شنو؟ صير حالها حال الأظفر، بعد إحساس ما يصير بيها، يعني لهذا حتى من نقطعها إحنا عن الغزال نوخرها، الغزال ما يتأذى، مثل ما واحد يقرطف ظافيره يتأذى ما يتأذى، واضح؟ إذن علامة كون هاي الفأرة المسك صارت معدة للانفصال شلون نعرفها؟ من خلال زوال الحياة عنها، يعني إحساس بعد ما بيها. وفي حكمها، وفي حكم هذه الفأرة المسك الطاهرة المبانة من الميتة، يعني مرة نجي نلقى غزال ميت، فنجي احنا نلقى به فأرة المسك، هاي من نفصلها عنه هاي تكون نجسة لو طاهرة؟ قال لا طاهرة. وفي حكمها المبانة من الميتة. خب، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا. شنو طاهرة مطلقا؟ أول شيء شنو مبانة من المذكى؟ يعني لو جبنا غزال وذبحناه على الطريقة الشرعية، مو؟ فهذا شنو نقول عليه؟ نقول عليه مذكى، هذا الغزال مذكى. يقول بما أنه صار مذكى فهاي فأرة المسك سواء كانت ناضجة معدة للانفصال أو غير ناضجة بالحالتين هي شو تكون؟ تكون طاهرة. ليش؟ لأنه كل أجزاء الحيوان المذكى شو تكون؟ تكون طاهرة، واضحة؟ هذا معنى مطلقا، يعني سواء كانت معدة للانفصال أو غير معدة للانفصال. ومع الشك في حالها، إذا شكين أنه هذه معدة للانفصال يعني فقدت الحياة أو بعدها ما فقد الحياة، أو أنه شكين أن هذه الفأرة هاي منفصلة عن ميت، عن ظبي ميت أو عن ظبي حي، يقول يبنى على الطهارة. فإذا بجميع الأحوال ما دام أنت عندك شك أنها وصلت إلى درجة أنها معدة للانفصال أو لا، فأنت تبني على اليمن على الطهارة. وأما المسك، هذا الكلام كله عن من؟ عن الفأرة، يعني نفس الجلد هذا اللي يحيط بالمسك، خب المسك اللي بداخلها. قال وأما المسك فطاهر في نفسه، بنفسه هو طاهر منفصل. نعم، لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته. يعني هذا المسك لو صار عندنا علم يعني قطع يقينا أنه هذا المسك كان ملاقيا للنجس لجسم هذا الغزال الميت مع وجود الرطوبة المسرية بين المسك وبين جسم هذا الغزال الميت، في ذلك الوقت يحكم بنجاسة هذا المسك، يعني تنجس هذا المسك. طبعا انتم لاحظوا احنا مرات نستعمل شنو مسامحة بالتعبير، هاي تكون لابد انه واضحة لكم. بعد من نقول يحكم بنجاسة، خب التعبير الدقيق النجاسة ان الاعيان النجسة العشرة، اما البقية الشيء الطاهر الذي يلاق النجاسة هذا يقولون عليه نجاسته لو تنجسه تنجسه. فاحنا مرات نستعمل كلمة نجاسة ونقصد بها التنجس، مو زين. اي يعني انفصلت عن الغزال بعد موته، بعد موته انفصلت. ها اذا معدة المن
يعني
بل لا موت حتى الحي، حتى لو نصلح عن الحي اذا هي غير معدة للانفصال ما تكون طاهرة. هو احنا متى ما أعدت للانفصال تكون طاهرة. يمتى تكون طاهرة رغم أنها غير معدة للانفصال؟ فقط في حالة التذكية، إذا ذبحنا هذا الغزال على الطريقة الشرعية بعد راح تصير هذه الفأرة طاهرة سواء كانت معدة للانفصال أو غير معدة للانفصال. واضح هذا؟
بيه
خب وقت عندنا بعد ولا؟ إذن 395 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.